وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها المشاهدون الكرام أيها المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدكم الله جميعا أينما وحيثما كنتم نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في بداية هذه الحلقة وحيي ضيفي الكريم حياكم الله معالي الشيخ
الله يحييك ورحب بك شيخ محمد وارحب بالمشاهدين الكرام واسال الله جل وعلا للجميع توفيقا وسعاده في الدنيا والاخره
بارك الله فيك معالي الشيخ نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا ايها الاخوه والاخوات في هذه الحلقه وذلك من خلال الارقام الهاتفيه التي تظهر امامكم على الشاشه بين الفينه والاخرى معالي الشيخ من الاسئله التي وردت للبرنامج هذا الاخ الكريم ابو ابراهيم من السعوديه يسال عن الزكاة زكاة المال هل يمكن أن يقوم الإنسان ويخرجها مواد عينية مثل مواد غذائية أو ملابس ويسأل عن القياس الفرق بينها وبين زكاة الفطر في ذلك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد زكاة المال من الأعمال الصالحة التي يعظم أجر الإنسان عليها وهي ركن من أركان دين الإسلام قد قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دفع الزكاة لا ينقص المال بل يزيده بوعد رب العزة والجلال وبوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا فإن المؤمن يعظم أجره وثوابه بدفع زكاة ماله كما يعظم ماله وتزكو نفسه وتطهر إذا تقرر هذا فإن الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال الذي وجبت الزكاة فيه فإذا وجبت الزكاة في مال نقود أخرجها الإنسان نقودا وإذا وجبت في عروض التجارة يخرجها أيضا نقودا إذا أخرجها بالنقود فإن ذلك مجزئ بإجماع أهل العلم لكن إذا أراد أن يخرجها بمواد عينية فحينئذ هل يجوز هذا موطن خلاف بين الفقهاء والذي نراه جواز ذلك بشرطين الشرط الأول أن يكون للفقير حاجة لتلك المواد فإذا لم يكن الفقير محتاجا لهذه المواد فحينئذ لا يصح إخراج الزكاة منها والشرط الثاني أن تكون بقيمتها الحقيقية بحيث لا يزاد في القيمة عن قيمتها الحقيقية في الأسواق فإذا أخرج الزكاة على هذا النحو جاز وقد ورد في الحديث أن معاذ بن جبل كانوا يدفعون له في اليمن زكاة أموالهم من جنس أموالهم التي تجب الزكاة فيها فرغب منهم أن يعطوه ما يحتاج إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللباس ونحوه كما ورد ذلك في السنن بإسناد جيد بشواهده
نعم صلى الله عليكم على الشيخ معنا أول متصل في هذه الحلقة أمجاد الأخت أمجاد تفضلي أختي أمجاد تفضلي من السعودية معنا أمجاد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ أنا حلفت أكثر من 3 مرات في شيء ما يصير وصار غصب عني مو برضاي. يعني هل علي إني أصوم أو شيخ؟ يعني وأنا ما مو برضاي.
طيب.
ولو سمحت.
طيب.
لو سمحت.
تفضلي.
ممكن تحولني على الكنترول؟
طيب أنت مع الكنترول، الكنترول يسمعك. سؤال آخر. طيب أبو عكاشة من العراق تفضل. أبو عكاشة تفضل أخي الكريم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل تسمعنا من سماعة التلفون إذا تكرمت بارك الله فيك الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك
ممكن أتكلم مع الشيخ
الشيخ أسمعك بارك الله فيك
كيف حالكم شيخ
حياك الله أهلا وسهلا
أحبكم في الله
أحبك الله الذي أحببتني فيه
الشيخ، ما هو الفرق بين الواجب والمباح؟
طيب، سؤال آخر يا سيدي. شكرا لك. شكرا.
هل جاز أن المرأة تطهر من النفاس في العشرين؟
طيب، شكرا. أم محمد من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، بارك الله فيك.
لو سمحت، ما حكم التورق في البنوك الإسلامية واستخدام الفيزا؟
طيب، بارك الله فيك. معنا فيصل من السعودية. فيصل معنا. طيب، أبو صالح من السعودية، تفضل. أبو صالح من السعودية معنا على الخط.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم جميعا. الحقيقة نستقبل بعد أيام قليلة موسم من مواسم الطاعة وشهر مبارك، ألا وهو شهر رمضان.
نعم.
ويتنافس الحقيقة أصحاب القنوات الفضائية وأصحاب الأسواق التجارية في تسويق بضائعهم، وللأسف أنه يستجيب كثير من الناس لهذه البضائع الزهيدة. نريد كلمة توجيهية من الشيخ ليذكرنا جميعا بفضل هذا الموسم والحكمة من مشروعية هذا الشهر ومشروعية صيام رمضان.
نعم، بارك الله فيك.
أيضا لو سمحت توجيه يعني مشاركة أخرى.
تفضل، بارك الله فيك.
يعني يأتي رمضان أو نستقبل رمضان أيضا قريبا، وبعض الناس سواء رجال أو نساء عليهم صيام من رمضان الشهر الماضي. أيضا نريد توجيه من الشيخ، جزاك الله خير.
طيب، شكرا لك. شكرا. معنا عمر من الإمارات، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وحيا وليد الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. سؤالي يا شيخ الله، يعني الذهب المعدل استعمال إذا لم يلبس لمدة سنة أو أكثر هل عليه زكاة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أريد أن أعقل إن شاء الله رمضان القادم، وكنت قد اعتمرت من قبل، فهل أفضل أن أعقل عن نفسي مرة أخرى أما نعتمر عن أحد أقارب المتوفين؟
طيب، شكرا. شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. أعود لكم على الشيخ. الأخت مجد من السعودية سألت عن أنها حلفت أكثر من 3 مرات على شيء وأن لا يقع ووقع غصبا عنها.
إذا حلف الإنسان على أن لا يفعل شيئا في المستقبل ثم حنث في يمينه، وجبت عليه كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان نفسه وأهله، أو يكسوهم كسوة مجزئة في الصلاة، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. أما إذا أكره الإنسان على فعل ما حلف على تركه، فحينئذ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا تلزمه الكفارة بذلك، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكره عليه.
نعم، بارك الله فيك. الشيخ أبو عكاشة من العراق يسأل عن الفرق بين الواجب والمباح.
المراد بالواجب ما أمر الله بفعله أمرا جازما، بحيث يأثم العبد إذا تركه ويؤجر إذا فعله تقربا لله عز وجل، ومن أمثلة ذلك الصلوات 5 المفروضة. وأما المباح فهو ما أذن الله في فعله وتركه، ولم يكن هناك مدح للفاعل ولا ذم للتارك أو الفاعل. هذا هو المباح، ومن أمثلته المشي والجلوس. وهناك المندوب، وهو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، من مثل السنن الرواتب، فهذه مراتب المطلوبات.
نعم، بارك الله فيك. كذلك سؤال يسأل يقول، هل تطهر المرأة بعد 20 في النفاسة؟
إذا ولدت المرأة ونزل منها الدم فهي نفاس، تترك الصلاة وتترك الصوم، وينتهي هذا الترك بأحد أمرين: إما بإكمال 40 يوما إذا كان الدم مستمرا، أو توقف الدم قبل ذلك. فإذا حصلت إحدى هاتين العلامتين فإنه حينئذ لا تعد المرأة نفساء. إذا توقف الدم 20 يوما فإن هذه المرأة تعد طاهرة وتجب عليها الصلاة، لأن المرأة سميت نفساء نزول الدم عليها، فإذا توقف الدم فإنها لا تعد نفساء.
أحسن الله إليكم. على الشيخ محمد من الكويت تسأل عن حكم التورق واستخدام بطاقة الفيزا.
أما بالنسبة للتورق فالأصل جوازه لدخوله في عموم النصوص الدالة على الإباحة، إباحة البيع. قال تعالى: وأحل الله البيع. وقال النبي وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن الإنسان لا يكتب أو لا يتبايع بالدين إلا بثمن أزيد من ثمن السلعة التي يكون ثمنها حاضرا. ويشترط لجواز التورق 3 شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة لبائعها الأول، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة وهو لم يملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، كما ورد في السنن من حديث حكيم بن حزام. الشرط الثاني أن المشتري إذا اشتراها من البائع الأول فلا يجوز له أن يبيعها مرة أخرى على البائع الأول، ولا على وكيله ولا موزع له، ولا يوكل البائع الأول في بيعها، لأنه إذا فعل ذلك فهو إما أن يكون عينة محرمة، وإما أن يكون تورقا منظما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والشرط الثالث ألا يشترط البائع الأول على المشتري الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فإنه إذا اشترط زيادة حينئذ يكون من أنواع بيعتين في بيعة، ويدخله كثير من أهل العلم في أبواب الربا. إذا توفرت هذه الشروط 3 جاز هذا العقد، عقد التورق، ولم يكن على المرء حرج فيه.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بعضهم يجعل القسط الأخير، يعني إذا انتظم المسدد المقترض في السداد يسقط هذا القسط الأخير مكافأة له، حكم شرعي في ذلك.
إذا كان هذا الإسقاط تفضلا من صاحب الدين فهو جائز ولا حرج فيه، وأما إذا كان بشرط مسبق فحينئذ مثل هذا لا يجوز، لأنه يكون هناك تفاوت في الثمن وبالتالي لا يكون جائزا. أما إذا أسقطه من عند نفسه فإنه جائز ولا حرج عليه فيه.
نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ الكريم أبو صالح من السعودية يسأل عن أننا الأمة
من أمثلة هذا أيضا، لو أن صاحب المصرف أو صاحب السلعة إذا بكر الإنسان في سداد الأقساط أنزل عنه من بعض القسط، فإن كان هذا باتفاق مسبق لم يصح، وإن كان تفضلا ومجازاة من صاحب الدين فهذا جائز ولا حرج فيه.
نعم، صلى الله عليكم على الشيخ. أبو صالح من السعودية يسأل عن أن الأمة تستقبل موسم رمضان، وهو موسم يتسابق فيه المسلمون لعبادة الله عز وجل، كذلك هناك من الممارسات السيئة من أصحاب القنوات وغيرها، ما يعني تخدش هذا أفضلية هذا الشهر الكريم؟
نعم، هذا الشهر الكريم شهر عظيم، شهر من مواسم الطاعات، شهر تغفر فيه الذنوب وتزاد فيه الحسنات وتضاعف فيه الأجور، ولذلك فإن المؤمن ينبغي به أن يتقرب لله عز وجل بفعل الأسباب التي تجعله يستقبل رمضان على أكمل الوجوه. ومن الأمور التي نستقبل بها هذا الشهر أمور، أولها تعلم أحكام الصيام ليؤدي الإنسان هذه الفريضة على أكمل الوجوه، والأمر الثاني أن يقدم الإنسان بين يدي هذا الشهر توبة صادقة، فإن العبد إذا أدى العمل وهو تائب من ذنوبه السابقة ضعفت أجوره واستفاد من تلك الطاعة التي يؤديها. الأمر الثالث الذي نستقبل به هذا الشهر الكريم أن نعرف أن من غايات وأهداف الشرع في مشروعية صيام رمضان تحصيل التقوى في القلوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبالتالي فينبغي بالإنسان أن يسعى إلى تحصيل التقوى في هذا الشهر بكل وسيلة أدت إليها. إذا حصل الإنسان في هذا الشهر الزاد الذي يتمكن من الاستفادة منه في جميع حياته أو في سنته المقبلة فقد حصل شيئا عظيما. الأمر الرابع مما يستقبل به هذا الشهر صيام شهر رمضان الماضي، فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الآتي. وقد جاء في حديث عائشة قالت كان علي صيام كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فلا أتمكن من قضائه إلا في شهر شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. أيضا مما يستقبل به شهر رمضان تفقد الأبناء والبنات وخصوصا ممن قاربوا سن البلوغ، هل بلغوا أو لا، من أجل ألا يكون عليهم واجبات تتعلق بشهر رمضان فيفرطوا فيها. كم من امرأة بلغت في شهر رمضان لكنها لم تعرف الحكم الشرعي فأفطرت أياما منه أو صامت في أيام عادتها أو نحو ذلك. ولذلك على الآباء والأبناء على الآباء والأمهات أن يتقربوا لله عز وجل بتفقد أبنائهم وبناتهم، فإن هذا مما يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأيضا مما يستقبل به شهر رمضان الاستعداد ببذل الأسباب المؤدية للطاعة، إما بإحضار المصاحف للبيت أو إحضار الكتيبات أو بترتيب جلسة يومية بين أهل البيت لتدارس القرآن أو باختيار المسجد الذي يصلون فيه جماعة في صلاة التراويح أو بالذهاب للعمرة والتخطيط لأنواع الطاعات في هذا الشهر حتى يستفاد من هذا الشهر. كذلك يحرص الإنسان على انتقاء الصحبة الطيبة الذين سيصحبهم في شهر رمضان ليعظم أجره وثوابه بذلك. كأنك تشير إلى اتصال
معي اتصال دولي إذا أذنت مع الشيخ أبو يزيد من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي زيد، مرحبا بك.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
الله يحييك، أهلا وسهلا
يا شيخ. أننا نحبكم في الله من العراق.
أحبك الله، الله يحبك
يا شيخ. نطلب منكم سؤال وطلب.
تفضل سؤال
يا شيخ. هل ممكن أنا أحصل جوالك الخاص؟
تتواصل مع الزملاء في الكنترول يا سيدي الكريم، وعلى الموقع موجود موقع
شيء.
تفضل.
هل يجوز اقتناء الدش الستلايت والتحكم بها على القنوات الإسلامية فقط؟
طيب شكرا، شكرا جزيلا لك. معي عماد من العراق، تفضل أخي عماد. عماد السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم.
يا ممكن نسأل الشيخ؟
يسمعك الشيخ بارك الله فيك.
يا شيخ، خالتي توفت قبل حوالي أسبوع
رحمه الله.
ما حكم بناء حافة القبر تقريبا مقدار شبر بمادة البلوكة والطابوق، وحكم القطعة التي توضع على رأس القبر فيها مولد ووفاة واسم المتوفي؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أمي توفت قبل حوالي
الصوت. عفوا عفوا يا أخي الكريم، بداية السؤال غير واضحة يا أخي عماد، ممكن تعيد السؤال؟ خالتك
أمي وأختي توفت قبل حوالي 18 سنة.
نعم رحمهم الله.
حينها كنا نحن صغار، فتم بناء القبر مقدار تقريبا ارتفاع متر.
نعم.
هل نعتم الآن نحن يعني بهذا البناء، وهل يتضرر الميت، وهل يجوز لنا تهديم هذا القبر يعني من الإسمنت الارتفاع وجعله حال القبور يعني الآن؟
طيب واضح جدا السؤال، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. أبو الإقبال من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، أهلا وسهلا
يا شيخ. بشر الله إني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
رجعت عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول بارك الله فيك.
السؤال الأول يا شيخ، ما لا 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 حق قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
طيب السؤال الثاني.
بعد السؤال الثاني يا شيخ، يا شيخ عندنا بعض العوام يا شيخ يحتاج بالفتوى الذي أصدرها الشيخ عادل الكرداني حفظه الله بالنسبة للأغاني.
طيب واضح. سؤال ثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، ما حكم العقيقة وهو أنا كبير السن يا شيخ؟
طيب
السلام عليكم.
شكرا جزيلا لك. محمود من العراق تفضل. أخي محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بارك الله فيك.
لفضيلة الشيخ.
تفضل اسمعكم على الشيخ تفضل.
شيخ نحن الآن في شهر شعبان وعندنا في العراق كثيرا من الإخوان يترقبون ليلة الخامس عشر من شعبان، وهذه الليلة يفعلون أشياء يعني ويقولون هذا من الدين أو من السنة، فنحن نريد أن نتأكد من هذه الليلة هل هذه الأفعال بدعية أم هي حقيقة من السنة؟ نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك. معي أبو محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بارك الله فيك.
عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول الله يحفظك.
الأول، في شخص نذر أنه يترك التدخين ورجع له.
طيب.
وش حكمه؟ مع أنه ما بين النذر، يعني ما قال علي نذر كذا.
طيب. سؤال ثاني.
السؤال الثاني، وش حكم التسبيح بالمسبحة؟
طيب.
أنت في المسبحة.
طيب.
خصوصا في المسجد، بعض الناس يسبح بها في المسجد.
طيب. سؤال ثالث.
الذهب اللي يستخدم، الذهب اللي يستخدم ما هو دائما يعني في المناسبات، هل فيه زكاة؟
طيب.
شكرا لك.
شكرا شكرا بارك الله فيك. معي أحمد من العراق تفضل. تفضل أخي أحمد. تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبي بلا زحمة.
تفضل بارك الله فيك، أنت معنا على الهواء. معالي الشيخ اسمعك. سؤال.
عندي خمسة أسئلة.
طيب باختصار إذا تكرمت على السريع إذا أذنت.
معنى الصفا والمروة.
طيب سؤال ثاني.
لماذا سمي بيت الله الحرام؟
طيب سؤال ثالث.
هل قراءة القرآن سنة أم فرض؟
طيب الرابع.
لماذا صلاة الصبح والمغرب العشاء جهرية؟
طيب
ما عدا الظهر والعصر.
طيب سؤال خامس.
مفهوم؟
واضح.
ولماذا أول ركعتين جهرية تكون؟
طيب انتهت الأسئلة أخي الكريم.
وطفل عمره ثلاثة أيام ومات، هل
طيب
يغسل ويكفن ويصلى عليه؟
طيب يعطيك العافية أخي الكريم، شكرا جزيلا لك. معي أبو يزيد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير.
أهلا وسهلا بك.
شكرا الشيخ.
الشيخ يسمعك بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
الله يحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك ويرفع درجتك.
جزاك خير يا شيخ. عندي سؤال.
تفضل.
يقول هل يجب تجب الزكاة في الدير الموزع على سبع سنوات ويسدد عن طريق اقساط ولا يحول عليها الحول، بل يسدد بالحال لدير الآخر؟ والسؤال الثاني، هل تجوز بطاقات التبعية والبطاقات الفيزياء التي تسحب بالنقد؟
طيب
حفظكم الله.
يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. معالي الشيخ أبو زيد من العراق يسأل عن حكم استخدام الدش والتحكم فيه وضبطه على قنوات إسلامية ومحافظة.
الدش وسيلة من اللاقط الذي يلقط القنوات، وسيلة من الوسائل، وهو بمثابة الإناء ونحوه، من استعمله في حرام فهو آثم، ومن استعمله في مباح جاز له ولا حرج عليه فيه. ومن هنا فإنه إذا كان الإنسان يعرف من نفسه ويعرف ممن تحت يده من أهل بيته وخدمه ونحوهم أنهم لا يستعملون هذا اللاقط إلا في مباح فلا حرج عليهم، وأما إذا كان يعلم أنهم يستعملونه في حرام لم يجز له إحضاره إليهم. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض الناس يكون عنده لاقط يظن أنه لا يأتي إلا بالقنوات الطيبة، لكن من تحت يده يتمكنون من فك شفرته وإحضار القنوات الرديئة السيئة، وبالتالي على الإنسان أن يتحرز في مثل هذا. ومن فضل الله عز وجل أن وجدت شركات تقوم بتأمين اللاقطات التي لا يبث منها إلا القنوات التي تبتعد عن الحرام، وبالتالي فأنصح أخي الكريم أن يتعامل مع هذه الشركات ويبتعد عن تلك اللاقطات التي تستدعي قنوات تبث ما لا يحل بثه.
نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ الكريم عماد من العراق، خالته توفيت رحمه الله قبل أسبوع، وهل يسأل هل يجوز بناء شبر من الطابوق أو الطوب على هذا القبر، وكذلك وضع اسمها ومولدها في اللوحة التي على رأس القبر.
جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى القبر وأن يجصص عليه وأن يكتب عليه، فما دام أنه عندنا حديث صحيح ثابت فأنا لا أستجيز لأحد أن أقول له خالف ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ورب العزة يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم، والدته وأخته توفيت قبل 18 عاما، وقبرهما بني بما يقارب المتر، يقول ونحن صغار هل يأثمون الآن بهذا البناء، وهل يلزمهم إزالة هذا البناء، وهل تأثم الأم المقبورة والأخت بهذا المخالفة؟
أما بالنسبة للمقبور فإنه لا يأثم بمثل هذا إلا أن يكون قد وصى به، لأن هذا الفعل ليس من فعله. وأما بالنسبة للسائل فإن كان قادرا على إزالته كما لو كانت هذه المقبرة تابعة لعائلتهم وأسرتهم، فحينئذ يتقربون لله عز وجل بإزالته. فقد ورد في حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا هدمته، وبالتالي فيشرع لهم هذا. أما إذا كانوا ليس لهم استطاعة كما لو كانت المقبرة عامة تابعة لجهة رسمية تابعة للدولة أو تابعة لجهة عامة، فحينئذ يقوموا بمخاطبتهم ونصيحتهم وتعريفهم بالحكم الشرعي، لعل الله جل وعلا أن يجعله سببا في إزالة هذا المنكر.
نعم، أحسن الله إليكم. أبو الإقبال من الجزائر يسأل عن حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
ورد في عدد من الأحاديث ترغيب المسلم في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وأن من قرأها غفر له ما بينه وبين الجمعة القادمة، وبألفاظ متعددة وأسانيد مختلفة يقوي بعضها بعضا. ولذلك فإن الصواب أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة من المستحبات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وهو مما يتأكد على المسلم فعله، وليس هذا من تخصيص هذا اليوم بعمل لم يرد فيه دليل.
نعم، أحسن الله إليكم. عن الشيخ محمد من العراق يسأل يقول نحن في شهر شعبان، وهنا في العراق هناك مجموعة من الناس يعني يتحرون ليلة النصف من شعبان لمجموعة من الأعمال التي يزعمون أنها صالحة، هل هذا من مما شرع أو هو من البدع؟
ورد في حديث بأسانيد مختلفة أن الله عز وجل يطلع على الناس في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لمشاحن أو معاد أو نحو ذلك، وهذا إسناد جيد، لكنه لا يقتضي تخصيص هذه الليلة بعبادة من العبادات، فإنه قد ورد أن جميع الليالي ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من كل ليلة فيسأل هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، فدل هذا على عدم اختصاص هذه الليلة بعمل. ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الليلة بعمل، ولو كانت هذه الليلة مما يشرع تخصيصه بعبادة أو قربة من دون سائر الليالي لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجد الداعي لذلك في عهد النبوة فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم مشروعيته. ويدل على هذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بقية القرون الثلاثة المفضلة لم يكونوا يخصون هذه الليلة، ليلة النصف، بعمل من سائري من دون سائري الليالي. وأما قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فهذه الليلة ليس المراد بها النصف من شعبان، وإنما المراد بها ليلة القدر، فهي التي تقسم فيها الأعمال وتقسم فيها الأرزاق وتقدر فيها الآجال وينقل فيها من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة. ومن ثم لا يصح تفسير هذه الآية بأن المراد بها ليلة النصف من شعبان، ويدل على ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل هذا على أن إنزال القرآن في ليلة القدر وليس في ليلة النصف من شعبان.
نعم، حسن الله إليكم. الشيخ أبو محمد من السعودية نذر أن يترك التدخين ورجع له دون أن يحدد ما نذر عليه.
أولا، لا ينبغي ولا يحسن بالعبد أن ينذر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، لأن الناذر قد يعتقد أن النذر جزاء لله على أن يسر له مطلوبه، وهذا اعتقاد خاطئ، وذلك لأن الله جل وعلا غني لا يحتاج إلى عمل من العباد. ثم إن العبد قد ينذر أشياء فبعد ذلك لا يفعلها فيؤاخذ بها، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يترك معصية فليتركها مباشرة طاعة لله، خوفا من ربه جل وعلا، ورغبة في ثوابه، وأملا في رفعة الدرجة في الجنة. وإذا نذر العبد فإن القاعدة الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فوجب عليه أن يترك الدخان لامتثالا لنذره السابق. وأما فعله لما شرب الدخان فإنه حينئذ يجب عليه كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم.
نعم، صلى الله عليكم. على الشيخ يسأل عن حكم التسبيح في المسبح وخاصة في المسجد.
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة أفضل من هذه الطريقة، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء فوجدها تسبح بنواء، فأرشدها إلى التسبيح بالأصابع وأخبرها أنها مستنطقات وأنها تشهد للعبد يوم القيامة. فكون العبد يترك الفاضل الذي يعظم به أجره ويوجد له شاهدا يشهد له بين يدي ربه من أجل هذه المسبحة، لا شك أنه من التفريط في الأجر والثواب المرتب على التسبيح بالأصابع.
نعم، أحسن الله إليك. معالي الشيخ، الذهب المستخدم في المناسبات هل فيه زكاة؟
الأصل وجوب الزكاة في الذهب، وأما الذهب المعد والحلي المعد للاستعمال والعارية فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة فيه، ومذهب الإمام أبي حنيفة وجوب الزكاة فيه. وعند النظر في النصوص يترجح مذهب الإمام أبي حنيفة بإيجاب الزكاة فيها، فإن الله تعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما حديث لا زكاة في حلي فهو ضعيف في إسناده عافية بن أيوب وفيه علة أخرى. وأما الاستدلال بالقياس على بقية أموال القنية فهذا استدلال خاطئ، لأنه قياس في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار. وأما الاستدلال بقول بعض الصحابة فلا يصح الاستدلال به، لأن الصحابة قد اختلفوا، والقاعدة أن الصحابة إذا اختلفوا لم يصح الاستدلال بقول بعضهم دون بعض، ومن ثم لم يبق معنا إلا الاستدلال بعمومات النصوص الدالة على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة.
نعم، أحسن الله إليك. معالي الشيخ، معنا أبو عبد الرحمن من فرنسا، تفضل أبو عبد الرحمن.
نعم،
تفضل، بارك الله فيك.
نعم،
تفضل، أنت معنا على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله.
حياك الله. ترفع
صوتكم عندما ثلاث أسئلة للشيخ ناصر حفظه الله.
طيب تتكرم برفع الصوت قليلا إذا سمحت.
سؤال أول، حكم إعداد وبيع طعام لغير المسلمين في شهر رمضان.
طيب سؤال ثاني.
سؤال ثاني مفهوم سؤال الأول.
مفهوم واضح جدا.
السؤال الثاني، صرف أموال الزكاة على بناء المساجد أو المدارس الإسلامية حتى ولو من باب الضرورة.
نعم.
والسؤال الثالث، معك
تفضل.
ألو
معنا تفضل أسمع.
السؤال الثالث، عندنا هنا في فرنسا يا شيخ يدفن موتى المسلمين في أماكن تسمى قطع إسلامية، وهذه القطع يعني هي عبارة عن قطع تراب موجودة بداخل المقابر الكفار، وهي ليست يعني وقف للمسلمين ومسيرة من إدارة الفرنسية هنا. ما حكم هذه يعني الأماكن مع العلم أنها يعني تستأجر لوقف، وما حكم دفن المسلمين في مقابر الكفار؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك. أم عمر من الكويت تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم، عندي سؤالين.
تفضل. الله يبارك فيك.
السؤال الأول، بارك الله فيكم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ السؤال الثاني، شيخ أحسن الله إليكم، بالنسبة للأحاديث التي جاءت في صيام عاشوراء، كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وبين حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء إلى آخر الحديث.
نعم.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أم عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
يا شيخ.
الله يحييك أبو عبد الرحمن.
فضيلة الشيخ، أخذنا عمرة أنا وزوجتي إلى مكة، فبعد الإحرام ذهبنا إلى مكة، عند دخولنا لساحة الحرم أتت زوجتي الدورة، وبحكم جهلي للأحكام أخذت زوجتي وذهبنا حلينا إحرامنا دون ما نأدي أي نسك من عمرة، عدنا إلى البيت المنزل. حلينا إحرامنا ومضى عليها أسبوع الآن، ولكن بعض الأخوان نبهوني أن هذا غلط، فوقدي يعني أتيت زوجتي وأتيت جميع المحظورات، فماذا يترتب علي الآن؟
طيب شكرا. معنا أبو عبد الله من العراق تفضل. أبو عبد الله من العراق تفضل. بارك الله فيك. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين بارك الله فيك.
سؤال أول بارك الله فيك.
السؤال الأول، عندي سيارة تاكسي، ما عندي سيارة تاكسي، ما أفضل أشتغل بها بالشارع من كثرة الازدحامات والطرق المسدودة، تعرف العراق وضع تعبان، بس مجرد أني أبيع السيارة كل فترة أربح من عندها مبلغ بسيط أصرفه على عايشي، فهل تعتبر هذه من عروض التجارة تجب عليها الزكاة؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الله يرضى عنك، عندي والدي من زوجي اثنين، فعنده أموال، صار اختلاف بين الزوجتين، انطحن كل واحدة حصتها من الأموال،
تسمعنا إذا تكرمت، إذا تكرمت تسمعنا من سماعة التلفون يا شيخ.
واحدة تركها لأن أعطاها مالها.
تعيد السؤال إذا تكرمت بسرعة.
عندي والدي من زوج اثنين.
نعم.
من زوج اثنين عندي والدي، فانطاه فلوس، كل واحدة انطاهن فلوس لحياته، هاي قبل 10 سنوات.
نعم.
فواحدة احتضنها ورفق عليها، والأخرى انطاها فلوس لقاس انجازين، فبعد فترة صار عنده أموال، طالبته بأموال، قالها لا خلص أنا انطيتك أموالك في انجازين، وهاي الثانية يعني وياها بالأموال، قالت لها زين أنت تسجل أموالك كلها باسم هاي، ما يعتبر ورث، انت حارمنا من عنده وتقسم بعدين.
طيب.
فقالها لا انت انطيت شمالك في الدنيا خلاص.
واضح السؤال.
فهل يؤتم؟
طيب واضح السؤال. شكرا. طيب. شكرا جزيلا. محمد من الامارات تفضل، اخر اتصال معنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
هذا الشيخ.
الله يحفظك ورعاك، تفضل يا شيخ.
عندي سؤال.
بسرعة إذا تكرمت، نحن في الدقائق الأخيرة في البرنامج.
السؤال الأول، ما حكم قول بالمصادفة رأيت فلان صدفة في مكان كذا؟
إيه.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني
حديث صلى الله عليه وسلم لما قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، يعني كان عمر بن عبد الله بن عمر موجود، بعدين ذهب الرجل قال إننا بطردنا من البيت.
نعم.
وأقام عنده ثلاث أيام، يرى ماذا يعمل هذا الشخص؟ هل يعتبر هذا من الكذب؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ.
نعم. تفضل.
عندنا أطفال نرى يعني نحطهم أكل يصير لعب بالأكل سخنين.
عفوا يا شيخ. واضح السؤال. السؤال إذا تكرمت يا محمد.
نعم.
تأذلي بس بإيضاح السؤال الأخير.
أطفال عندنا.
إيه.
لما اسمه يجلس ياكل يمسك الأكل ويجي يأكل في الأرض. أطفال عمر سنة وسنتين كذا.
أه.
يعني من باب إن يعني الطفل هذا يتعلم يأكل الروح وكذا يعني.
غير واضح السؤال.
عيد السؤال.
إيه تعيده بشيء من إيضاحتك. فأطفال عمرهم سنة سنتين ماذا بهم؟
لما نعطيهم مثلاً نحط الصحن، نحط الصحن الروح.
إيه في الأكل.
يأكل ويعبث بالأكل في.
طيب. واضح السؤال، واضح يا سيدي الكريم. أشكرك، أشكر الأخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. أعود لكم ضيفي الكريم أحمد من العراق، له مجموعة من الأسئلة يسأل عن حكم الصفا والمروة. معلش شيخ،
الصفا ما معنى الصفا؟ معناها الحجارة الملسى، والمروة نوع من أنواع الحجارة الكريمة، وذلك لأن الصفا حجارة سوداء ملسى، والمروة حجارة بيضاء بمثابة حجر الجواهر.
نعم. كذلك يسأل عن حكم لماذا سمي البيت بيت الله بالحرام؟
لكونه يحرم فيه بعض الأفعال التي لا تحرم في غيره.
جميل.
من مثل قتل الصيد، ومن مثل إتلاف الشجر ونحو ذلك.
نعم. هل قراءة القرآن سنة أم هي واجب؟
قراءة القرآن من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، فبالتالي العبد مأجور ومثاب عليه. هل يأثم الإنسان بذلك؟ ورد في النصوص أن هاجر القرآن مذموم. قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن أنواع هجره هجر قراءته.
نعم. حسنت مع الشيخ. أتجاوز هذه الأسئلة مجموعة إذا أذن لي الأخ الكريم. إلى أخي أبو يزيد من السعودية يسأل عن هل تجب الزكاة في الدين لمدة 7 سنوات وهو يسدد على أقساط ولا يحول عليها الحول؟
إذا كان للإنسان أموال، فالأموال النقدية يجب عليك، الأموال النقدية التي بيدك يجب عليك أن تزكيها. 2، الديون التي لك على الآخرين وكانوا غير مماطلين وغير معسرين يجب عليك أن تؤدي زكاتها كل سنة بسنتها.
نعم. أحسنت مع الشيخ. أبو عبد الرحمن من فرنسا يقول: حكم بيع الطعام لغير المسلمين وإعداده في شهر رمضان.
إعداد الطعام وبيعه إذا لم يمنع منه ولي الأمر لكونه ذلك البلد مما تظهر فيه الشعائر الإسلامية، فحينئذ يجوز للإنسان ذلك ولا حرج عليه فيه. لكن لا بد أن يلاحظ أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم طعاما محرما ولو كان لغير المسلمين، إما من خنزير أو خمور أو نحو ذلك.
نعم. حسنت معالي الشيخ. صرف أموال الزكاة على بناء المساجد والمراكز الإسلامية.
الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز ذلك، لأن الله جل وعلا قد حدد مصارف الزكاة بثمانية مصارف ليست هذه الأمور منها.
نعم. حكم دفن الميت في فرنسا في قطع ضمن المقابر الكفار وهي مخصصة للمسلمين.
نعم. هذه المسألة تحتاج إلى اجتهاد وإعادة نظر، فأتوقف عن الجواب فيها.
نعم. أحسنت فعلي الشيخ. أم عمر من الكويت تسأل تقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورته؟
ورد تفسير هذه اللفظة في بعض روايات الحديث، فقال على صورة الرحمن، وبالتالي فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا.
نعم. حسنت معالي الشيخ. الجمع بين الأحاديث التي وردت في عاشوراء تسأل عن
كان أهل الشرك وأهل الجاهلية يصومونه، وكذلك يصومه اليهود، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يصومونه كان يصومه تطوعا، فلما علم أن اليهود يصومون سألهم فأخبروه بأنه يوم نجى الله فيه موسى، فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، فأصبح صياما واجبا في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك لما نزلت فرضية صيام شهر رمضان.
نعم. أحسنتم على الشيخ. أبو عبد الرحمن يسأل بأنه اعتمر هو زوجته حينما أتاه العذر في المسجد الحرام خرج ولم يكمل هذه العمرة وأتى زوجته.
الواجب أخطأ في كونه تسرع في فسخ إحرامه، وكان الواجب عليه إكمال عمرته لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وحينئذ فعليه أولا التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل، وثانيا عليه ذبح شاة في مكة عنه وشاة أخرى عن زوجته لأنه حصل جماع. إذا حصل هناك قص أظافر أو تقليم أو قص للشعر فيطعم 6 مساكين بمكة أو يصوم 3 أيام، ويجب عليه إكمال العمرة السابقة ويجب عليه عمرة أخرى. إذن 5 واجبات.
نعم أحسنتم على الشيخ. أبو عبد العزيز من العراق أو أبو عبد الله من العراق يسأل عن لدي سيارة تاكسي وينوي بيعها، هل تعد من عروض التجارة التي تجب؟
هي من عروض التجارة، يبتدئ الحول فيها من نية البيع، فإن باعها قبل تمام الحول وتصرف في ثمنها لم تجب عليه الزكاة، وإن باعها في أثناء الحول وانتقلت إلى نقود واشترى بها سيارة أخرى فحينئذ عليه أن يزكي هذا المال لأنه من عروض التجارة.
نعم. لوالده زوجتان مع الشيخ وأعطى كل واحدة نصيبها من المال في حياته ثم أثرى بعد ذلك واكتفى بما أعطاهم.
بالنسبة للواجب على الزوج أن ينفق على زوجاته، وأما ما يتعلق بالهبات وتوزيع ماله فهذا ليس واجبا عليه، وبالتالي فإنه حينئذ لا يلزمه أن يقوم به بإعطاء زوجته الأخرى التي تركها مثل زوجته التي تكون معه.
نعم حسنت معنا الشيخ. هذا الأخ الكريم محمد من الإمارات يسأل عن حكم قول شهدته بالمصادفة أو حصل لي بالمصادفة.
نعم، ليس المراد بهذه اللفظة نفي القدر، وإنما المراد بها بدون تخطيط ولا ترتيب مسبق مني، فإن كان هذا هو المراد فإنه لا حرج في هذه اللفظة.
نعم. يسأل عن حديث ابن عمر يدخل عليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يدخل عليكم رجل من أهل الجنة من ثم تبعه ابن عمر وبات عنده، وذكر القصة المشهورة فيها، هل هو من الكذب هذا؟
نعم. لما قال ابن عمر لهذا الرجل كان بيني وبين أبي شيء، ليس معنى خصومة، الرجل فهمها أنها خصومة ونزاع، وكلمة شيء لا تستلزم هذا الأمر، فهو من استعمال المعاريض فليس من الكذب في شيء.
نعم حسنت معنا الشيخ. يسأل عن الأطفال حينما يوضع لهم الطعام في إناء خاص بهم ويعبثون بهذا الطعام، الحكم الشرعي في ذلك؟
الواجب على الآباء تعليم أبنائهم آداب الطعام والشراب ليكونوا بذلك ممن تأدبوا بالآداب الشرعية، وبالتالي يكونون قد التزموا بأحكام الشريعة. وقد ورد في الحديث أن غلاما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهذا هو المتعين على الآباء تعليم أبنائهم آداب الطعام، ومن ذلك التسمية قبل الطعام وعدم العبث بالطعام إلى غير ذلك من الآداب، هذا هو الواجب على الآباء. أما تركهم يعبثون بالطعام ويمتهنون ولا يكرمون فهذا ليس من الأمور الجائزة بالنسبة للآباء.
نعم. معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
حياك الله، أشكركم على حسن تقديمكم للبرنامج، كما أشكر أخواني الذين ساهموا معنا في الاستديو، وأسأل الله جل وعلا لهم جميعا توفيقا وسعادة، كما أسأله جل وعلا لكل من شاهدنا زيادة الحسنات وعظم الأجر ورضا رب العزة والجلال ورفعة الدرجة في الجنة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. أذكركم بالحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وضيفها، معنا فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى وكذلك القاضي، وموعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب من يوم الأحد القادم. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.